بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل، قد بدأنا في باب عقده الإمام رحمه الله في كتابه المبارك الموصوم برياض الصالحين، حيث يقول النووي رحمه الله: باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنذار الموسر المعسر والوضع عنه. وقد وقفنا في هذا الباب على حديث أبي قتادة قال رحمه الله، وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. فيه فضل التنفيس عن المعسر والوضع عنه، وأنه سبب للنجاة من كرب يوم القيامة. وفي أول هذا الحديث قصة، فعن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده، فقال: إني معسر. فقال: آلله؟ قال: آلله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وفي رواية عنه: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسرا. وهذا عند الطبراني وهو في صحيح الترغيب. وفي رواية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. رواه ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي. قال النووي رحمه الله: ومعنى ينفس أي يمد ويؤخر المطالبة، وقيل معناه يفرج عنه، والله أعلم. إنه يقول: معنى ينفس أي يمد ويؤخر المطالبة، يعني يعطيه فرصة ومهلة في رد ما عليه. هذا معنى التنفيس. وقيل معناه يفرج عنه. والصحيح أن التنفيس غير التفريج. الصحيح أن التنفيس غير التفريج. التفريج أعلى من التنفيس. فعند الطبراني عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة يوم القيامة، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة. فجعل التنفيس غير تفريج الكرب. قال ابن رجب: والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها، مأخوذ من تنفيس الخناق، كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا. والتفريج أعظم من ذلك، وهو أن يزيل عنه الكربة فتفرج عنه كربته ويزول همه وغمه. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، كما في حديث ابن عمر، وقد جمع بينهما في حديث كعب بن عجرة وحديث ابن عمر في الصحيحين، وفيه من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. وحديث كعب بن عجرة تقدم، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة يوم القيامة، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء، إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوز عنه. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنذر المعسر. فقال الله تعالى: أنا حق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه عظم أجر من يتجاوز عن المعسرين أو ينظرهم أو يبرئهم، وأن الله تعالى يتجاوز عنه. وفي رواية من حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينذروا المعسر ويتجوزوا عن الموسر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه. رواه مسلم. وفي رواية قال: كنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور. وفي رواية: كنت أنذر المعسر وأتجوز في السكة، يعني في الذي عليهم من المال أو في النقد. وفي رواية: وكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنذر المعسر. وفي رواية عند أحمد والنسائي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس، فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله عز وجل له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا. قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك. قال النووي رحمه الله: والتجاوز والتجوز معناهما المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء، وقبول ما فيه نقص، وقبول ما فيه نقص يسير، كما قال: وأتجوز في السكة. وفي هذه الأحاديث فضل إنذار المعسر، فضل إنذار المعسر والوضع عنه، إما كل الدين وإما بعضه من كثير أو قليل، وفضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء سواء استوفي من موسر أو معسر، وفضل الوضع من الدين، وأنه لا يحتقر شيء من أفعال الخير، فلعله سبب السعادة والرحمة، وفيه جواز توكيل العبيد والإذن لهم في التصرف، وهذا على قول من يقول شرع من قبلنا شرع لنا. وقال ابن حجر: ويدخل في لفظ التجاوز الإنذار والوضيعة وحسن التقاضي. وفي حديث الباب والذي قبله أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصا لله كفر كثيرا من السيئات، وفيه أن الأجر يحصل لمن يأمر به، يعني هذا لم يكن بنفسه إنما يأمر غلمانه وإن لم يتولى ذلك بنفسه. وهذا كله بعد تقرير أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا في سياق المدح كان حسنا عندنا. وقوله في حديث أبي مسعود: حسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء. قال القرطبي: هذا العموم مخصص قطعا بأنه كان مؤمنا، ولولا ذلك لما تجاوز عنه، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وهل كان قائما بفرائض دينه من الصلاة والزكاة وما أشبهها؟ قال: هذا هو الأليق بحاله. يقول القرطبي: فإن هذا الحديث يشهد بأنه كان ممن وقي شح نفسه، وهذا أشد على النفس من القيام بما ذكر من العبادات، ولا شك أن معه أصل الإيمان. قال ابن عبد البر: فقول هذا الرجل الذي لم يعمل خيرا قط غير تجاوزه عن غرمائه، لعل الله يتجاوز عنا إيمان وإقرار بالرب ومجازاته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فيه فضل إنذار المعسر والوضع عنه، وجزاء ذلك في الآخرة، وأنه عظيم، حيث يجازى بأن يظل تحت ظل عرش الرحمن في يوم تدنو الشمس منه على رؤوس الخلائق. في صحيح مسلم عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار. عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، جدهم صحابي، قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، يعني قبل أن يموتوا، والقول للميت بأنه هلك هذا جاء في الكتاب وجاء في السنة. ففي الكتاب قول الله عز وجل عن يوسف: فلما هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وفي السنة: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي جاء نبي. قال: فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له، معه ضمامة من صحف، يعني صحف مكتوبة أوراق مضمومة، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عم إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال من بني حرام، فأتيت أهله فسلمت فقلت ثمه؟ قالوا لا. فخرج علي ابن له جفر، فقلت له أين أبوك؟ طفل صغير. فقلت له أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي. فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت، فخرج. فقلت ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأنا عيدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت والله معسرا. قال قلت الله. قال الله. قلت الله. قال الله. قلت الله. قال الله. قال فأتى بصحيفته فمحاها بيده. فقال إني وجدت، إن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين، ووضع أصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول، يعني قد شهدت عيناي وشهدت أذناي ووعاه قلبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وهذا فيه امتثال الصحابة رضي الله عنهم لما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يكن يروون الأحاديث للإخبار، إنما كانوا يعملون بها. وعن أبي أمامة أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر أو ليضع عنه. قال القرطبي: الإنظار التأخير، والمعسر هنا هو الذي يتعذر عليه الأداء في وقت دون وقت، فنذب الشرع إلى تأخيره إلى الوقت الذي يمكن له ما يؤديه. وأما المعسر بالإفلاس فتحرم مطالبته إلى أن يتبين يساره. يعني المعسر الذي يتعذر عليه الأداء في وقت دون وقت، هذا ينظر. وأما المعسر الذي أفلس وليس عنده ما يؤدي، هذا لا يشتكى ويسجن. قال فتحرم مطالبته إلى أن يتبين يساره، فإذا أيسر طلب. وقال ابن رجب: والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنظاره إلى الميسرة، وذلك واجب، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوطع عنه إن كان غريما، يعني تطالب أنت، وإلا بإعطائه ما يزول به إعساره. وقد دل على هذا قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأمر بالإنظار، وجعل الصدقة على المدين المعسر بإسقاط الدين عنه خيرا للمتصدق من مجرد إنظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا حكمه، ما حكمه؟ واجب. وأن تصدقوا خير لكم، هذا فضل إن كنتم تعلمون. قال ابن كثير: يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء، لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي. قال: ثم يندب إلى الوطع عنه ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل. فقال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. وقال ابن حجر: واختلف السلف في تفسير قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فروى الطبري وغيره من طريق إبراهيم النخعي ومجاهد وغيرهما أن الآية نزلت في دين الربا خاصة، وعن عطاء أنها عامة في دين الربا وغيره. واختار الطبري أنها نزلت نصا في دين الربا ويلتحق به سائر الديون لحصول المعنى الجامع بينهما، فإذا أعسر المديون وجب إنظاره، ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: وإما إنظار المعسر فإنه واجب، يجب على الإنسان إذا كان صاحبه معسرا لا يستطيع الوفاء، يجب عليه أن ينظره، ولا يحل له أن يكربه أو يطالبه، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فهناك فرق بين الإبراء وهو إسقاط الدين عن المعسر وبين الإنظار. الإنظار واجب والإبراء سنة، ولا شك أن الإبراء أفضل، لأن الإبراء تبرأ به الذمة نهائيا، والإنظار تبقى الذمة مشغولة، لكن صاحب الحق لا يطالب به حتى يستطيع المطلوب أن يوفي. وبعض الناس نسأل الله العافية، يقول الشيخ: تحل لهم الديون على أناس فقراء فيؤذونهم ويضربونهم ويطالبونهم ويدفعون بهم إلى ولاة الأمور أي إلى المحاكم، ويحبسونهم عن أهليهم وأولادهم وأموالهم، وهذا لا شك أنه منكر. والواجب على القضاة إذا علموا أن هذا معسر لا يستطيع الوفاء، الواجب عليهم أن يقولوا للدائن: ليس لك حق في مطالبته، لأن الله تعالى هو الحكم، هو الحاكم بين العباد. وقد قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن يتعلل بعض القضاة في هذه المسألة، يقولون إن بعض المدينين يتلاعبون بالناس فيأخذون الأموال ويجحدون الإيثار فيعاملونهم بهذا تنكيلا بهم. يقول الشيخ: وهذا نعم، إذا ثبت أن هذا المدين يدعي الإعسار وليس بمعسر، فإنه لا بأس أن يجبر ويحبس ويضرب حتى يوفي، فإن لم يفعل فإن الحاكم يتولى بيع ما شاء من ماله ويوفي دينه. أما الذي نعلم أنه معسر حقيقة، فإنه لا يجوز لطالبه أن يطالبه، ولا أن يقول أعطني، يجب أن يعرض عنه بالكلية: فنظرة إلى ميسرة، والله الموفق. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فأرجح. متفق عليه. هذا الحديث إنما هو معنى للحديث وليس لفظه هكذا، إنما لفظه عن جابر، يعني جابر لم يقل أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى مني بعيرا فوزن لي فأرجح، إنما هذا معنى الحديث وحكمه. أما لفظه فعن جابر قال: أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتل جملي قد أعيا ولا يكاد يسير. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لبعيرك؟ قال: قلت عليل. قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك، قد أصابته بركتك. ثم قال لي: بعني جملك هذا. قال: قلت: لا، بل هو لك. قال: لا، بل بعنيه. قال: قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله. قال: لا، بل بعنيه. قال: قلت: فإن لرجل علي أقية ذهب فهو لك بها. قال: قد أخذته. فتبلغ عليه إلى المدينة، يعني اركبه حتى تصل المدينة. قال: فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده. قال: فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قراطا، اشترى منه بعيرا فوزن له فأرجح. قال: فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قراطا. قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة. وفي رواية: لما أتى علي النبي عليه الصلاة والسلام وقد أعيا بعيري، قال: فنخسه فوثب، فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه، أي لكي لا أبتعد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما أقدر عليه. فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بعنيه. فبعته منه بخمس أواق. قال: قلت: على أن لي ظهره إلى المدينة. قال: ولك ظهره إلى المدينة. قال: فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي، يعني أعطاه الثمن والزيادة ثم رد عليه الجمل. قال النووي: فيه جواز الوكالة في قضاء الديون، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يؤدي ما عليه من دين من قيمة الجمل، فيه جواز الوكالة في قضاء الديون وأداء الحقوق، وفيه استحباب الزيادة في أداء الدين وإرجاح الوزن. وقال ابن حجر: وفيه جواز الزيادة في الثمن عند الأداء والرجحان في الوزن، لكن برضا المالك. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله ورحمه الله الجميع: ينبغي للإنسان عند الوفاء أن يوفي كاملا بدون نقص، وإذا زاد فهو أفضل. والوقية والأوقية بالهمز في أوله ورد بهما الحديث، حديث جابر، وبالهمز أشهر. قال النووي رحمه الله: وأجمع أهل الحديث والفقه وإمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية 40 درهما، وهي أوقية الحجاز، هذه أوقية الفضة. الأوقية من الفضة تعادل 40 درهما، أما الذهب فتعادل 4 دنانير. قال النووي: وأما ما روي 5 أواق في حديث جابر، فالمراد 5 أواق من الفضة، وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت. وزاده قراطا، القراط قال العلماء جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهما. وحديث جابر هذا رواه البخاري ومسلم، له روايات وألفاظ متعددة في الصحيحين وغيرهما، جمع الألفاظ ابن حجر في كتاب الشروط في البيع في فتح الباري وتكلم عليه، وكذا النووي رحمه الله جمع كثيرا من الألفاظ وتكلم على فقهها، فمن أراد الاستزادة يرجع له. ففيه الرجحان في البيع عند البيع. قال: وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل، وعندي وزان يزن بالأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فهو حديث نص العلماء على صحته. وفيه استحباب الرجحان في الوزن. قال الترمذي: حديث سويد حديث حسن صحيح، وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. في رواية عند الدارمي عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من البحرين إلى مكة، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل، أو اشترى منا سراويل، وثم وزان يزن بالأجر، فقال الوزان: زن وأرجح. فلما ذهب يمشي قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده قوي. قوله في أول هذا الحديث عن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه، ابن حجر في الإصابة لم يوافق على هذه الكنية، قال: في الإصابة سويد بن قيس العبدي أبو مرحب. وكلام المزي يوهم أن سويدا يكنى أبا صفوان، وليس كذلك، وأكثر العلماء على ما قاله ابن حجر رحم الله الجميع، أي أن كنيته أبا مرحب، وهو صحابي سكن الكوفة. قوله: قال جلبت أنا ومخرمة العبدي، ومخرمة صحابي أيضا، بزا، البز هو القماش، وعند بعض العلماء البز ثياب الكتان والقطن، لا ثياب الصوف والخز، الخز الحرير. قوله: من هجر، في رواية ثانية: من البحرين. قال النووي: وهجر بفتح الهاء والجيم، وهي مدينة عظيمة، هي قاعدة بلاد البحرين. قال الجوهري في صحاحه: هجر اسم بلد مذكر مصروف. قال: والنسبة إليها هاجري. وقال أبو القاسم الزجاجي في الجمل: هجر يذكر ويؤنث. قلت: وهجر هذه غير هجر المذكورة في حديث: إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر، تلك قرية من قرى المدينة كانت القلال تصنع بها وهي غير مصروفة. قال ابن حجر: هجر بفتح الهاء والجيم بلد معروف من البحرين، وهي من مساكن عبد القيس، وقد سبقوا غيرهم من القرى إلى الإسلام، فهجر قاعدة بلاد البحرين، وبلاد البحرين منها الأحساء والقطيف والمناطق التي في تلك الناحية، تطلق عليها بلاد البحرين في تلك الزمان. قال: فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل. المساومة، قال ابن الأثير في النهاية، المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها، يعني يقول: بكم هذا؟ هذه المساومة. والسراويل معروفة، ولم يثبت في حديث صحيح صريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس السراويل، وفي هذا الحديث إشارة إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام هنا اشترى السراويل. قال ابن القيم في زاد المعاد: قال: واشترى سراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها، وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، وروي هذه للتضعيف. وإذا قلت لك لم يصح في حديث صحيح صريح، أما غير صريح فهذا. وقال ابن حجر: وما كان ليشتريه عبثا، وإن كان غالب لبسه الإزار. وقد دل على لبس السراويل مفهوم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: في من لم يجد إزارا المحرم، قال: فليلبس سراويل. وحديث ابن عمر عما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل، فدل مفهومه على أن غير المحرم يلبس القميص والعمامة والسراويل، وهذا واضح. قال ابن تيمية رحمه الله: وأهل الحجاز أرضهم ليست باردة، فكانوا يعتادون لبس الأزر والأردية، إزار ورداء، ولبس السراويل قليل فيهم، حتى إن منهم من كان لا يلبس السراويل قط، منهم عثمان بن عفان وغيره، وما لبسه إلا في آخر يوم من حياته حين حوصر في الدار رضي الله عنه، فقيل له في ذلك، قال: لأنه أستر، فقد خشي أن يقتلوه وأن تنكشف عورته، فلبس السراويل في ذلك اليوم. قال: بخلاف أهل البلاد الباردة، لو اقتصروا على الأزر والأردية لم يكفهم ذلك، بل يحتاجون إلى القميص. ما هو القميص؟ الثوب هذا، والخفاف والفراء والسراويلات. ولهذا قال الفقهاء: يستحب مع الرداء الإزار، لأنه يستر الفخذين. ويستحب مع القميص السراويل، لأنه أستر. قال: ومع القميص لا يظهر تقاطيع الخلق، والقميص فوق السراويل يستر، بخلاف الرداء فوق السراويل فإنه لا يستر تقاطيع الخلق. فالثوب الأنسب له عند الفقهاء والأستر السراويل، والرداء الأنسب له الإزار. قوله: وعندي وزان يزن بالأجر، وفي الرواية الأخرى: وثم وزان يزن بالأجر، يعني في السوق. وفي رواية: ونحن بمنى، أي أن هذا السوق كان بمنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح. أقره على أن يزن بالأجر، وأمره أن يرجح في الوزن. قال الخطابي: وفيه دليل على جواز أخذ الأجر على الوزن والكيل. الوزان ماذا وزن؟ ها، السراويل ولا القيمة؟ وزن القيمة. الوزان وزن القيمة للبائع، وهذا كان الغالب عندهم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فوزن وأرجح، يعني أرجح الوزن، لأنهم كانوا فيما سبق يتعاملون بالنقود وزنا لا عددا، وإن كان وزن ثمن السراويل، وهي كانت كما في رواية 4 دراهم فضة. قال ابن حجر: ووقع في الإحياء للغزالي أن الثمن 3 دراهم، والذي تقدم أنه 4 دراهم أو لا. وقال الشيخ العباد: وهذا الرجحان للاستحباب وليس للوجوب، لأن الواجب هو حصول المماثلة في الميزان، لكن هذا على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الاحتياط أيضا، وهذا الرجحان يحصل بالميل اليسير. وكل شخص يزن يشرع له إرجاح الوزن، سواء كان هو بائع السلعة، أو كان الذي يزن عاملا عند صاحب السلعة، أو كان شخصا عنده ميزان يزن للناس بالأجر، فإن الجميع مأمورون بأن يرجحوا الميزان. وأجرة الوزن تكون بحسب الاتفاق بين البائع والمشتري، إما على البائع أو على المشتري. كتاب العلم. كم باقي الوقت؟ ها؟ 15 دقيقة؟ بركة. كتاب العلم، هذا الكتاب عظيم وفيه فوائد كثيرة، والمراد بالعلم هنا العلم بالله، علم الدين، مما جاء به الوحي من الكتاب والسنة وفقه ذلك وما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا هو استعمال لفظ العلم الوارد في الكتاب والسنة، وهو الممدوح مطلقا والمثنى على أهله والمأمور بأخذه وطلب الزيادة منه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الرياض: والمراد بالعلم الذي وردت به النصوص في فضله والثواب عليه ورفع ورفعة أهله وكون ورثة الأنبياء إنما هو علم الشريعة عقيدة وعملا، وليس علم يتعلق بالدنيا كالحساب والهندسة وما أشبه ذلك. المراد بالعلم العلم الشرعي الذي جاءت به الشرائع، هذا هو العلم الذي يثنى على من أدركه وعلى من علمه وتعلمه، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء رحمهم الله. وهذا العلم نوع من أنواع الجهاد، بل هو أعظم الجهاد، هو جهاد الخواص من ورثة الأنبياء من العلماء. ولذلك عقب النووي رحمه الله كتاب الجهاد بكتاب العلم، لأنه نوع من الجهاد. قال ابن القيم في جلاء الأفهام: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه، آمين. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: ومن أعظم الجهاد سلوك طريق التعلم والتعليم، فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازيه عمل من الأعمال، لما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه. والعلم جهاد في سبيل الله، وعليه يبنى الجهاد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن من لا يعلم لا يمكن أن يعمل على الوجه المطلوب، فالعلم هو أصل كل شيء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين. ولا فرق بين المجاهد الذي يسوي قلل قوسه وبين طالب العلم الذي يستخرج المسائل العلمية من بطون الكتب. ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله باب الجهاد بباب العلم ليبين أنه مثله. وسيأتينا مما سيذكره الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال ابن القيم: وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام، كما أن قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد. ولهذا كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين. قال: والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله، فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل. ثم روى عن كعب الأحبار أنه قال: طالب العلم كالغادي الرايح في سبيل الله عز وجل. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. وقال سفيان بن عيينة: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. وقال أبو الدرداء: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورأيه. وقد روى ابن عبد البر بإسناد صحيح في كتابه جامع بيان فضل العلم عن الأزدي قال: سألت ابن عباس عن الجهاد فقال: ألا أدلك على خير من الجهاد؟ قلت: بلى. قال: تبني مسجدا وتعلم فيه الفرائض والسنة والفقه في الدين. قال ابن المبارك رحمه الله: قال لي سفيان الثوري: ما يراد الله عز وجل بشيء أفضل من طلب العلم، وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة العلم. وهذه المنزلة إن لم تصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه فسلوكه على غير طريق، وهو مقطوع عليه طريق الوصول، مسدود عليه سبل الهدى والفلاح، مغلقة عنه أبوابها. ولم ينهى عن العلم إلا قطاع الطريق منهم ونواب إبليس وشرطه. قال: ومن أحالك على غير أخبرنا وحدثنا فقد أحالك إما على خيال صوفي أو قياس فلسفي أو رأي نفسي، فليس بعد القرآن وأخبرنا وحدثنا إلا شبهات المتكلمين وآراء المنحرفين وخيالات المتصوفين وقياس المتفلسفين، ومن فارق الدليل ضل عن سواء السبيل. ولا دليل إلى الله والجنة سوى الكتاب والسنة، وكل طريق لم يصحبها دليل القرآن والسنة فهي من طرق الجحيم والشيطان الرجيم. قال: والعلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول. والعلم هو الصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والأنيس في الوحشة، والكاشف عن الشبهة، والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والكنف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه، مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة، ومدرسته تعدل بالصيام والقيام، والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. قال: وروينا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، ونص على ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه. وقال ابن وهب: كنت بين يدي مالك رضي الله عنه فوضعت ألواحي وقمت أصلي، فقال: ما الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه؟ ذكره ابن عبد البر وغيره. قال: واستشهد الله عز وجل بأهل العلم على أجل مشهود به، وهو التوحيد، وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، وفي ضمن ذلك تعديلهم، فإنه سبحانه تعالى لا يستشهد بمجروح. قال: وهو حجة الله في أرضه، أي العلم، ونوره بين عباده، وقائدهم ودليلهم إلى جنته، ومدنيهم من كرامته. ويكفي في شرفه أن فضل أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وأن الملائكة لتضع لهم أجنحتها وتضللهم بها، وأن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها، وأن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. ولقد رحل كريم الرحمن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام في طلب العلم وهو فتاة، حتى مسهما النصب في سفرهما في طلب العلم، حتى ظفر بثلاث مسائل، وهو من أكرم الخلق على الله وأعلمهم به. وأمر الله رسوله أن يسأله المزيد منه، فقال: وقل رب زدني علما. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع العظيم مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة أكثر من 63 وجها تدل على شرف العلم وفضله، وهي حرية بمداومة النظر فيها. قال: باب فضل العلم. نقف عند هذا، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.